بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذا اللقاء ضمن هذه السلسلة المباركة الأدب عنوان السعادة. قد تكلمنا إخواني الأكارم في اللقاءات السابقة حول الأدب مع الله عز وجل والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأدب مع الملائكة الأبرار ومع الصحابة الكرام، وفي هذه الليلة سوف نعيش مع أدب عظيم نحن بحاجة إليه في هذا الزمان، ألا وهو الأدب مع العلماء. العلماء مصابيح الدجى وأعلام الهدى، ورثة الأنبياء، حملة الدين، الأوفياء، كم آثارهم في الناس موجودة، وكم بفقدهم تكون الأمة مكلومة، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ذهاب العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. ولذلك اعتبرت الشريعة مكانة العلماء ورفعت من قدرهم ودعت إلى طاعتهم بعد طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال ابن عباس رضي الله عنه فيهم، قال: هم العلماء. وقال بعض أهل التفسير: هم العلماء والأمراء. ودعا الله سبحانه وتعالى لسؤالهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال السعدي رحمه الله في تفسيره في هذه الآية، في عموم هذه الآية مدح للعلماء وتزكية لهم، بل من أجل ما يدل على قدر العلماء ومكانتهم تلكم الشهادة العظيمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قرن الله عز وجل شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة. يقول القرطبي في تفسيره: فلو كان أحد أشرف منهم، أي من العلماء، لقرنهم الله عز وجل بشهادته وشهادة الملائكة. وبين الله سبحانه وتعالى حصول التفاوت ونفي التسوية، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال إسرائيل بن يونس: يرفعهم الله عز وجل في درجات الدنيا والآخرة، وجعل لهم ميزة اختصهم بها: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود: كلما كان الإنسان أعلم بالله كان أخشى لله عز وجل وأخوف من الله عز وجل. وفي حديث أبي الدرداء الطويل: العلماء ورثة الأنبياء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. هؤلاء هم العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بالنظارة: نظر الله امرئا سمع مقالتي ووعاها فبلغها، قال الشاطبي: أخص من يدخل في هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، لأنهم يحفظون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونصوص الشريعة ويعونها ثم يبلغونها للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، والعدول هم العلماء الذين يحملون هذا العلم ويبلغونه للناس. فمكانة العلماء في هذه الدنيا مكانة عظيمة رفيعة، رفع الله عز وجل من قدرهم، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم من شأنهم، ورفع مكانتهم. ولكن من المهم جدا في هذا الزمان أن نفرق بين العالم والمتعالم، فليس كل من ارتقى المنبر عالم، وليس كل من خرج في الفضائيات عالم، وليس كل من ألقى محاضرة أو كتب مقال عالم. العلماء لهم صفات. اليوم صار الناس لا يميزون ولا يفرقون، فصاروا يظنون أن كل داعية عالم، وكل خطيب عالم، وكل مثقف عالم، وكل إعلامي ولو تكلم ببعض الأبجديات من أمور الدين ظنوه عالما. العلماء إخواني الأكارم يتصفون بالرسوخ، لديهم ملكة العلم، لديهم معرفة الشريعة، يدركون المقاصد، يدركون المصالح والمفاسد، يدركون المآلات، يدركون الاجتهاد. من صفاتهم الورع والزهد والنأي عن هذه الدنيا، فلهم صفات تميزهم عن بقية الناس. وليس أحد من تكلم في العلم صار في مصاف العلماء، وهذا جد مهم في هذا الزمان أن نميز وأن ندرك قدر ومكانة العلماء. اليوم في هذا الزمان الناس تجاه العلماء فريقان: فريق غلا في العلماء مثل بعض الطوائف الباطنية والرافضة وغيرهم، يجعلون القداسة لأشياخهم ويزعمون لهم العصمة، وبعض الطوائف الطرقية وحتى قبل ذلك النصارى كهنوت عندهم، والقداسة لزعمائهم وعلمائهم. وفي النقيض من ذلك هناك من قلل من شأن العلماء كالخوارج، ومن سار على نهجهم. فالخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيموا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدرا، ولم يلتفتوا إلى علمهم. ولذلك أهل السنة وسط في هذا الباب، لا يرون العصمة للعلماء ولا القداسة للعلماء، وفي المقابل يحترمون العلماء ويعرفون مكانة العلماء ويجلون العلماء. هذه الوسطية التي ينبغي أن تكون تجاه العلماء، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. ومن الحقوق والآداب تجاه العلماء أولا توقير العلماء ومعرفة قدر العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فمعرفة حق العالم وتوقير العالم من أصول هذا الدين. ولذلك قال طاووس بن كيسان رحمه الله: من حق العلماء والأمراء والوالد وذو الشيبة أن يوقروا. وفي بعض الكتب: أربعة يوقرون، وذكر منهم العالم. فالعالم له مكانة وله شأن جلل. انظروا إلى ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، كان يأتي إلى ركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول، وهو من هو في مكانته، يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا وعلمائنا. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: سنوات أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني إلا هيبة عمر رضي الله عنه. توقير وإجلال للعلماء، فالعلماء لهم إجلال ولهم توقير. ومن الأدب مع العلماء تبعا لهذا أن يغرس في نفوس الناس مكانة العلماء، يغرس في نفوس الناس مكانة العلماء، ويغرس في نفوسهم الثقة بالعلماء. اليوم من الوسائل الموجودة الحديثة التي يراد بها ضرب الدين ضرب العلماء. إذا اهتزت ثقة الناس بالعلماء من أين يأخذون العلم؟ من أين يصدرون؟ انظروا إلى طوائف ومن أمم الكفر يجلون كبراءهم ويجلون علماءهم. وأما الواقع اليوم الواقع مؤسف، كاريكاتيرات واستهزاءات بالعلماء وتنقص من مقام العلماء، وهذا خطير جدا. ينبغي أن يغرس في نفوس الناس قدر العلماء والثقة بالعلماء ومكانة هؤلاء العلماء. وأيضا من الأدب مع العلماء أن يوجه الأحداث والأعجمي إلى العلماء، الأحداث الصغار يربطون بالعلماء، يتعلمون من العلماء. عبد الله بن شوذب رحمه الله يقول إن من نعمة الله على الحدث، يعني الصغير والأعجمي الذي هو حديث عهد بإسلام، إذا وفق أن يوفق لعالم سنة، يوجه التوجيه الصحيح يدل على طريق الخير، لأن لو اختل هذا الميزان بحصل الفساد العظيم. اليوم شباب صغار، شاب عمره 16 سنة 17 سنة، ما الذي يجعله يلتحق بداعش وتنظيم القاعدة وأفكار منحرفة؟ ما الذي دعاه إلى مثل هذا الأمر؟ لم يوفق إلى عالم يوجه ويبين له الصواب. وكذلك تعجب اليوم بعض المسلمين الجدد في بلاد أوروبا، أول ما ينشأ ولديه فكر تكفير وتفجير وانحرافات، لأنه ما وفق إلى عالم من العلماء يوجه ويدله. ولذلك لابد أن يربط الشباب الناشئ اليوم بالعلماء، وأن يأخذ هذا العلم من العلماء، لا يأخذه من أنصاف المتعلمين من الحماسيين من الثوريين الذين ضيعوا الأمة بالثورات وبهذه الأفكار المنحرفة. فلابد أن يربط النشء والأحداث بالعلماء، هذا من توقير العلماء ومن معرفة قدر العلماء ومكانتهم. وأيضا من الأدب مع العلماء أن يحرص الإنسان على مجالس العلماء، أن يحرص الإنسان على مجالس العلماء ولا يفرط في هذه المجالس. كان بعض السلف يقول مجالس العلماء بغيتي ففيها صلاح قلبي. وقال الحسن البصري الدنيا من غير العلماء ظلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وأبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. قال فبذلك يرفع العلم، وذهاب العلماء رفع العلم. فلذلك لابد أن يحرص الإنسان على مجالس العلماء. إذا سمع بالعلماء اليوم هناك زهد، زهد اليوم لما تسمع مباراة كرة قدم آلاف مؤلفة قبل المباراة يحضرون، لكن سمعوا بعالم من العلماء تجد القلة الذين يحضرون مجلس هذا العالم. فينبغي أن نحرص على حضور مجالس العلماء. أيضا من الآداب مع العلماء أن نصدر عن رأي العلماء لا سيما في الفتن. في الفتن، في الأمور العظيمة المدلهمة، ما نأخذ من كلام أحد الناس المثقفين، قضايا الجهاد، قضايا المقاطعة، قضايا كبيرة في هذه الأمة ليست لأفراد صغار، وإنما يرجع فيها إلى العلماء الراسخين الذين خبروا الأمور، الذين شابت لحاهم في العلم وأدركوا المقاصد والمصالح. هؤلاء من يصدر عن رأيهم في القضايا المدلهمة في هذه الأمة، فهذه القضايا الحرجة لا يرجع فيها إلى من يحث الناس ويشجعهم على الثورات وعلى التهيج السياسي من غير نظر إلى المآلات وإلى المقاصد الشرعية، فإن هذا تضيع في الحقيقة للناس. وأيضا من الآداب أن يلتزم الإنسان الأدب في سؤال العلماء. كيف الإنسان يصيغ السؤال للعالم؟ أبواب خاصة في كتب العلم، آداب السؤال، الإنسان ما يكثر السؤال، ما يضجر العالم، الشيخ يقدم بين يدي السؤال كلمات أحسن الله إليك، بارك الله في علمك، ثم يسأل السؤال ويختار السؤال الحسن، لأن حسن السؤال نصف العلم، فيختار الإنسان حسن السؤال معهم. وأيضا ينبغي من الآداب أن يتأدب الإنسان في مجالس العلماء، كما ذكروا في ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان تلاميذه يعظمونه كما يعظمون الأمير، يجلونه في مجلسه. وكان بعضهم في مجلس الإمام مالك إذا جاءته العطسة يحاول أن يكتم هذه العطسة إجلالا للإمام مالك، وكان بعضهم يستحي يعني يقلب صفحات الكتاب تقليب رقيق في مجلس الإمام الشافعي، هذا توقير وإجلال لهم في هذه المجالس. ومن الأدب مع العلماء موالاة العلماء، أن يحب الإنسان العلماء، لأن من قضايا الإيمان ومن المسلمات الولاء لله عز وجل ولرسوله ولأهل الإيمان، وأخص من يدخل في أهل الإيمان هم العلماء. وأيضا من الآداب العظيمة مع العلماء الحذر من القدح في العلماء، إطلاق اللسان في العلماء. ثلاثة لا يتكلم فيهم: العلماء والأمراء والإخوان، كما قال عبد الله المبارك، قال من تكلم في الأمراء ذهب الدنيا، ومن تكلم في العلماء ذهبت آخرته، ومن تكلم في الإخوان إخوته ذهبت مروءته. فينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه من القدح في العلماء. ولذلك ابن عساكر له كلام جميل جدا يحذر في الطعن في العلماء، قال لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة، ثم ذكر كلام طويل، قال ومن وقع في العلماء بالثل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب وغيره. ففعلا لحوم العلماء مسمومة، وما عرف شخص بالقدح في العلماء إلا ابتلي بسبب هذا القدح وبسبب هذا التنقص، فيبتعد الإنسان عن هذا الأمر. ومن الأدب أن يذب الإنسان عن العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار، هذا في الشخص العادي، فكيف بالعلماء؟ كيف بالعلماء؟ الدفاع عنهم أمره عظيم. يا إخواني العلماء لما تكلموا على الغيبة قالوا إن الغيبة محرمة، سائر الغيبة، قال وأعظم الغيبة صورتان: غيبة الأمراء وغيبة العلماء. فإذا وجد الإنسان من يقدح في العلماء ينبغي أن يذب عنه وأن يدافع عن العلماء. ومن الأدب مع العلماء أن يحسن الإنسان الظن بالعلماء في اجتهاداتهم. ولذلك ألف شيخ الإسلام تيمية الرسالة الماتعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أعذار عشرة أعذار للعلماء لما يختلفون تختلف آراءهم، هذه ما تصدر هكذا، فلهم أعذار. فالإنسان يلتمس العذر للعلماء، ومن الأدب مع العلماء ألا يتتبع الإنسان زلات العلماء فيفعلها، رخص العلماء. ولذلك قال من تتبع نوادر العلماء ضل، يعني عالم من العلماء خالف مثلا في مسألة من المسائل، مثلا هذا يقول أنا أخذ بقول العالم الفلاني في إباحة الغناء، وأخذ قول هذا العالم في إباحة النبيذ، وأخذ قول هذا العالم في المتعة، ما يبقى محرم من المحرمات إلا يفعله. فالإنسان لا يأخذ برخص العلماء، المسائل التي خالفوا فيها جمهور العلماء. فالعلماء وجودهم في هذه الأمة نور لهذه الأمة، وذهابهم ظلمة. ينبغي أن يدرك الإنسان قدر العلماء ومكانتهم، وإذا سأل ينبغي أن يعرف رتب العلماء ومن يوجه إليه السؤال من العلماء. فالعلماء على تخصص، هناك المتخصص في التفسير، وهناك المتخصص في الحديث، وهناك المتخصص في الفقه، واحات كثيرة جدا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى توقير العلماء ومعرفة مكانتهم وقدرهم، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يبعدنا وإياكم عن الفتنة والبدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.